بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علي شوي الصدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعم كويس كده. اليوم كم ذو الحجة؟ 29. نعم. يا خلاص خلا معاكم انتوا. هل شو معنا في زيادة؟ ماشي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 126 والمقامة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 43,400، ويتتضمن عدة وقفات. نبدأ بوقفتنا الأولى وهي بعنوان تدبرات قرآنية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي فوائد منتقاة من تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي. احنا كان عايزين الشيخ عادل تقرأ توصل السماعة. خلاص شوف شوف إذا كنت توصل خلاص خلاص تعال هنا. ماشي شوف لو توصل. ماشي نعم.
طب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله
تحت قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. اقرأ الآية الثانية. فلا تعضلوهن.
والوالدات
ولا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن.
تحت قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يؤخذوا.
نعم. قال في هذه الآية.
نعم. قال رحمه الله في هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
نعم. فهذه الآية تدل على وجوب الولي في النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولا فرق بين البكر والثيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها ليس يعني أنها تنكح بلا ولي، وإنما أحق بنفسها في حال العرض عليها، فإن البكرة تستأذن وإن الأيمة تستأمر. إذن البكر صماتها كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما الثيب فإنها تتكلم، فيحق بنفسها أن تقول أريد أو لا أريد، لأنها سبق لها أن جربت الرجال، فليس عندها ما عند البكر من الخجل والحياء وغير ذلك. هذا هو الفارق الذي جاءت به الشريعة في هذا الباب، أنه عند الخطبة فالبكر تستأذن والأيم تستأمر. الأيم أحق بنفسها، وليس يعني أنها أحق بنفسها أنها تزوج نفسها، فهذا على خلاف الدليل الأثري لنكاح دبولي، وعلى خلاف الدليل العملي، فإنه لم يقع نكاح إلا بولي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول أبي حنيفة في هذا والأحناف فلا دليل عليه، وكلها أدلة يرد عليها. والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لابد من الولي في النكاح، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قد خاطب الأولياء بأحكام النكاح، من هذا هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن، فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أيها الولي، إذا أرادت ابنتك أختك وأنت وليها إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها بعد الطلاق، إذا أراد إرجاعها، فلا ينبغي أن تتمنع أن تمنع المرأة من ذلك. فلولا أن الزواج بإذن الولي لا أحيل على المرأة، إذ لو منع الولي يكون متعسفا، يكون الولي متعسفا، ومعلوم أن من تعسف سحبت منه الولاية يكون متعسفا، ومع ذلك المرأة لا تزوج نفسها، المرأة لابد لها من ولي. إما أن يكون هذا الولي من العصبات، فإن تعسف العصبات في ذلك ولم يعد لها أولياء من العصبات، فإن السلطان ولي من لا ولي له. وكيف يتصور أن يمتنع العصبات كلهم؟ معقول؟ نعم معقول. امرأة مطلقة وتريد أن تتزوج عندها أولاد، فإن أولياءها يمنعون ذلك ويعتبرون هذه فضيحة، خصوصا إذا كان سنها متقدمة كسن 50 أو شيء، فيقولون لا لا مستحيل، فيا أبي زوجني أبدا، يا أخي زوجني أبدا، يا عمي زوجني أبدا. فحينئذ ماذا تصنع؟ حينئذ ترفع أمرها إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، يأمر بالزواج، إذا أبى فيزوجها السلطان. فإذا في النهاية لابد من ولي، إما ولي هو من العصبات، وإما ولي هو السلطان إذا امتنع الولي عن ذلك. فلهذا الله عز وجل خاطب بأحكام النكاح الأولياء. أما مذهب الإحناف فكما قلنا مثل حديث الأيم حق بنفسها وكذا، فكما قلنا حق بنفسها في ماذا؟ فيما يساوي تستأمر. في ماذا؟ في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في بيان استئذانها، فيفرق أمر الأيم عن أمر البكر، فالبكر تستأذن ولكن الأيم تستأمر. لكن لا يجوز تزويج البكر ولا الثيب إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن الولي، كما أنه لا يجوز الولي أن يزوج البكر أو الثيب إلا برضاها. إذن عندنا مسألتان متكافئتان تقومان على المصالح. مسألة الأولى أنه لا نكاح إلا بولي، المسألة الثانية أنه لا نكاح من الولي إلا بإذن من؟ المرأة، سواء كان بكرا أو كانت ثيبا. فالبكر لا بد من استئذانها، لا بد، ولا تنكح بغير رضاها. اللهم إلا إذا كانت البكر صغيرة، لأنه يجوز العقد على البكر ولو ابنة سنة، ولو أنا ابنة سنة يجوز العقد، نعم يجوز العقد، تقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت، أو زوجت ابنتي لابنك، وأنت تقول الولد عنده سنة، زي عبد الله كده، عبد الله ممكن نزوجه الآن، ممكن نزوجه الآن، ويحيى كل هذا هنا ممكن نزوجهم الآن، نزوج صفية وميمونة وكذا من في سنهم. فأنا أقول مثلا زوجت عبد الله ابنتي فلان، وأبو عبد الله يقول وأنا قبلت الزواج من ابنتك فلانة لابن عبد الله، وهي زوجة عادي، لا إشكال. أما العقد فلا يشترط له سن، لكن البناء والدخول لا يكون إلا بعد صلاحية البنت للدخول. ولهذا نقل الإجماع في ذلك، أظنه ذكره ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجوز العقد على الصغيرة مهما كانت سنها. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. لم يحضن، البنت ممكن تحب تحض في التاسعة، مع ذلك إن قبل التاسعة يعقد عليه. طبعا العقلانيون يشوشون على هذا ولا يجعل المسألة مسألة عقد، بل مسألة إيه؟ نكاح. ويظنون أن خلاص تنكح البنت عند كذا، يقول لك السلفيون دول بيقول لك البنت ممكن تنكح إيه؟ عندها مثلا قبل الحيض، يبقى البنت كذا كذا. لا يمكن الزوج منها إلا إذا صلحت للوطء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة وهي ابنته كم؟ 6 سنين، وبنى بها وهي ابنته 9 سنين. هذا النبي نفسه فعل صلى الله عليه وسلم، ابنته 6 سنين، وقيل بأنها كانت مخطوبة قبل ذلك، أي عائشة كانت مخطوبة قبل ذلك. فالشاهد من هذا أن الولي لا بد منه، ولا فرق بين البكر وبين الثيب، وأي منكح وقع بهذا فإنه لا بد من تصحيحه، لكن تترتب عليه أثاره لأن فيه شبهة، ولا سيما إذا ولي الأمر أخذ به وكذا، فلهذا تترتب عليه آثار. قال: ففي هذه الآية دليل على أنه لابد أن ولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العض ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق، وبهذا تقع المصالح. نعم. هنا نتفاوض، إنما هو الأب غير متهم والبنت وليها غير متهم، فلو حصل بقى تراضي خلاص نوقع الطلاق ونقول الأفضل كذا وكذا، ما في مشكلة، لكن العقل صحيح. إنما البكر التي يبلغ أن تستأذن إذا زوجها وليها بغير إذن ولا بغير رضاها ما يصح حتى تمضيه. نعم أبدا. زوج الأم ده إذا كان أخو الأم ما يصلح، اللي هو الخال ما يصلح، فزوج الأم ما يصلح. نعم. إذا وكل الإنسان حتى لو أجنبي مو بزوج الأم، يعني لو أن الولي، بس بشرط أن يكون الوكالة من الولي، هو بقى اللي يوكل. إنما هل المرأة أن توكل أحدا؟ لا، لكن الولي نفسه يوكل. يعني احنا مثلا في مجلس، ولهذا احنا عادتنا كفلاحين بنكبر ايه، يكبر بعضنا ببعض، فمثلا خالها هو الكبير، فالولي يقول لخالها خلاص زوج، ما في مشكلة. احيانا يكون التوكيل ضمني، يعني عرفي، يعني الاب موجود وكذا، والخال قام على طول هو اللي بيزوج وكله قاعد، فاذا كان هو جالس وكذا فلا إشكال في ذلك، يعني إذا كان العرف يدل على الرضا فلا إشكال في ذلك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية فالرجل يطلق امرأة طلقة أو طلقتين فتنقضي عدته، إذن تصبح بائنة بينونة إيه؟ صغرى، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، لا ما ترجعي إليه والله يحصل إلى أخيه، كما حصل المعقل بن يسار أكرمناك وكذا، فلما بعد ذلك تريد، لا والله. يقول: حدثني معقل بن يسار عن الحسن قال أن أخت معقل بن يسار طلق زوجها فتركها حتى انقضى عدتها فخطبه فأبى معقل فنزلت فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن، واستدعى النبي معقل ابن يسار وذكر له الآية. قال معقل: إنه زوج أخته رجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقت طليقة ثم لم يرجع حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، لأن ساعات الشيطان بيه فلغيت ما يحصل الطلاق، خلاص هي مش طيئة لو طيئة وحصل الطلاق، بعد بقى ما بيحصل الطلاق تخرج من عدة بتحلى بقى في نظره وهو بيحلى في نظره، عايزين يرجع طبعا خلاص يبقى امرأة ايه اجنبية عنه الان اجنبية. فيجي بقى الولي يقول لا انا هزوجك تاني، انت بهدلتنا اخر بهدلة، ده احنا حصل وحصل وحصل، والله لا ازوجك اياه. ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع معقل يا لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك. طبعا العربي عربي، واذا اضفت اليه كونه بقى صحابي وكذا يعني ما مش عندهم كده الواحد يمثل ان هو يعني جد، لا هم العرب لهم قيم ولهم مبادئ. العرب شوف سبحان الله ما ألان قلوب هؤلاء الا الاسلام، ولا صحح مفاهيم هؤلاء الا الاسلام، ولكن وانما الحرب ممكن تقوم بالكلمه ولكن في نفس الوقت هم مبادئ، ولهذا خياركم الجالية خياركم في الإسلام. المعدن معدن قوي، معدن له مبادئ، معدن له مبادئ. قال فعلم الله حاجته إليه. يا سلام، الله أكبر الله أكبر. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. وانظر سبحان الله إلى محبة الله للمؤمنين وتدبير الله لأمر المؤمنين وتربية الله للمؤمنين. فإذا كان الله عز وجل قد أنزل في شأن هذا الرجل تلك المرأة كما أنزل في شأن المرأة التي ظهرت، كما أنزل في شأن الشاب الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي يقول فيه لئن رجعنا إلى المدينة، فإذا كان الاهتمام لهذا من رب العزة سبحانه، ألا أهتم بقى العطية إذا كان عنده مشكلة؟ ألا أهتم لفراج إذا كان عنده مشكلة؟ ألا أهتم وأقول بقى مثلا كذا وكذا؟ على الأقل يا أخي شارك ولو بالهاتف، شارك ولو بالسؤال. يعني إذا كان الله من فوق سبع سماوات سبحانه ينزل قرآنا يتلى، أمر عائشة، أمر كعب بن مالك، أمر أمور كثيرة، رجل امرأة صغير كبير عبد حر، يعتني الشارع بأمر المسلمين. هذا يدفعني إلى إخوان إلى أنني لا أستكثر وقتا على إخواني على أخواتي إذا كان في السؤال أو في العناية أو في كذا بأمرهن ما يصلح بينهم، ما يسعد قلب أخي أو ما يسعد قلب أختي. يبقى السعي في هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. من أنا أصلا؟ من أنا؟ من أنا؟ إذا كان هذا رب العزة سبحانه وتعالى. انظر اللفظة، انظر اللفظة، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعله. الله أكبر. فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول عائشة والله إنها لفي بيتي وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ما أسمع كل شيء، حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله إلى الله. وهذا زيد بن أرقم من يشهد له أن ابن أبي قال هذا كلام، وابن أبي كذب قال ما قلت، وألمه أقرباؤه قلت وقلت وقلت أو كذبك الآن، وبات مغموما. فأنزل الله عز وجل قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فصدقه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عائشة، وكنت أعلم أن الله مبرئ ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في القرآن. ألا يبقى القرآن بالعظمة هذه، القرآن فيه ذكر زيد وفيه قصة المرأة وفيه قصة، ألا عجيب. القرآن الذي يتلى إن لم يذكر المعين ذكر قصته المعلومة أنها في هذا المعين. فإذا نستفيد من هذا فائدة، أن الإنسان يهتم لإخوانه وأن الإنسان يهتم لأخواته، وأنه لا يحتقر يا إخواني لو اهتم بشأن الصغير. يا أبا عمير ما فعل النغير. والله يا إخواني عجيب هذا الدين، عجيب هذا الدين الذي يجعل من المسلمين رجلا واحدا، هو جسد أمة الإسلام بلغت مليارا مليارين ثلاثة أربعة عشرة لكنها جسد واحد. مثل المسلمين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لا ينظر إلى عدد، ينظر إلى ولاية
والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما المؤمنون إخوة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى ما تسعى في مصلحة هذا. ولهذا كانت الأمة تأتي النبي تريد حاجتها فيقول النبي انظروا أي سكك أخذ لك حاجتك. والله يا أخواني نحن في غاية التقصير، نسأل الله ألا يعاملنا بتقصيرنا. والله يا أخواني حق المسلم عليك كبير، صغير ولا كبير. يا أبا عمير ما فعل نغير، يا أبا عمير ما فعل نغير. كلنا يا أخواني عندنا قضايا ومشاكل وأحوال. لو أن الإنسان آنس أخاه، هي الولد عمل إيه، أنت بلغني أني تعب، كشفت عليه ولا كذا، الزوجة عملت إيه، هتولد إمتى، هتعمل إيه، يعني الحاجات دي بلسم. بس إحنا سبحان الله صراحة يعني عندنا التقصير، تقصير شديد، مع أنه سبحان الله الآن الهواتف سهلت، يعني بدل المركب موصلة الآن هذا، وأخوك راضي منك، بس إحنا عندنا التقصير. يعني لما رب العزة من فوق سبع سماوات ينزل قرآنا رجل مع امرأته صغير عبد امرأة سبحان الله، يبقى أنا أستفيد من هذا إيه؟ رب العزة. إذن الله يحب هذا، الله يحب هذا. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأن تدعون. فعلا يا أخواني الضنك في حياتنا في أي باب من أبواب نتيجة التخلف عن العمل بشريعة ربنا. عندك خلل تشكو من خلل، عندك أنت الخلل، خلل ليس في دينك، الخلل خلل فيك أنت. ولهذا يوم أن تنحرف، يوم أن تبتعد، زوج زوجة، ابن أب، جار جاره، راعي مأموم، كل هؤلاء يوما يقع الخلل، رعية يوما يقع الخلل، فنتيجة البعد عن الدين. فإما راع لا يرفق وإما رعية لا تصبر، ما يمكن. فلو صبر الرعية حتى مع تعدي الراعي أوشك أن يرفع الله ما بهم. اصبروا حتى يستريح بر والصراح من فاجر. لكن الله يسلط بعضهم على بعض، وكذلك نولي بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون. إلى أين أنت ذاهب يا أخي؟ قال أزور أخا لي في الله. قال لك عنده حاجة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. الله أكبر، بس أحبه في الله فقط. دفعت أجرة سكة وتحملت والجو حر، ورايح تزور أخا لك في الله. فقال أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. طب كيف لو كان الأخ ده في النسبة؟ يبقى أخ ورحم، تحبه في الله، أخ ورحم يبقى أعلى، صح؟ كيف ولو كان أخ ورحم وصاحب منا عليه في العلم مثلا؟ يبقى هذا إيه؟ تضاعفت الحقوق. فكلما تضاعفت الحقوق تضاعفت الأجور. شريعة عظيمة الحمد لله. كيف يضل الإنسان وعنده كتاب الله؟ كيف يضل الإنسان وعنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يا أخوان الإنسان يضل وعنده الكتاب والسنة؟ ما يا ولهذا الله قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدا. انحراف الشيخ نتيجة البعد عن الشريعة، انحراف الطالب نتيجة البعد عن الشريعة، إشكالية الزوجة نتيجة البعد عن الشريعة، إشكالية الزوج نتيجة البعد عن الشريعة. وإحنا محتاجين يا أخواني جلسات عرفية، وأنا محتاج حد يحكم لي يا أخواني، أنا في حاجة إلى حد يحكمني. أنا محتاج واحد يقول لي إدي الحق إلى جارك. أنا ده أنا بجوب الأرض من أجل أنه دي يا رجل يا لك حق عندي. شوف عبد الله بن الزبير ماذا فعل، الحديث في الصحيح لما قال الزبير بن عوام تعالى يا ولدي ما أراني اليوم إلا سأقتل مظلوما، إلا سأقتل، أنا اليوم حسنا سأقتل، وإن أكبر همي لديني، أنا علي ديون وده أكبر همي، أكبر همي. ثم أوصل إلى أن قال: يا بني سبحان الله، فإن أعياك، سدد، فإن أعياك شيء فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. ثقة، حسن ظن، حسن ظن، انت ما تروح لأحد، ما تدق باب، إن أعياك شيء قل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. يا ربي سبحان الله، سبحان الله، كانوا بما في يد الله أوثق بما في أيديه. وفعلا عبد الله بن الزبير نفذ وصية الأب، رفض عروض كثيرة، وكان إذا أعياه شيء قال يا مولى الزبير اقض عن الزبير. ومن مال الزبير نتج الخير، حتى إنه كان ينادي على رأس الموسم: ألا إن من له دين على الزبير فليأتيني. وكذا أربع سنوات، أربع سنوات ينادي، وفي النهاية قسمت تركة الزبير ملايين. السر يرجع إليه يا رائد، السر في المسألة إيه؟ مولى الزبير وقتها في الرواية، في الرواية كان يقول عبد الله بن الزبير: ما كنت أدري ماذا يريد بمولى الزبير، ما كان يعرف المراد، ثم عرف: يا مولى الزبير اقض عن الزبير. الله أكبر. فشريحة عظيمة 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 عظيمة. ولهذا يا إخواني ضنكنا ينتج نتيجة تخلفنا من العمل بهذه الشريعة المباركة، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. الله أكبر، الله أكبر. امرأة ترجع لزوجها، ده الواحد ممكن تبقى جارته ويقوله تعالى، يقوله مش فاضل، ألا ما يرجع ما يرجعش. سبحان الله، والله من فوق سبع سنوات علم حاجة الرجل لزوجتي وحاجة الزوجة. نعم، لأنك عظيم عند الله، إن كنت مسلما حقا أنت عظيم عند الله، ده أنت الأرض بتتحرك لك، الأرض، الأرض تحرك لك، أوحى الله إلى هذه أن اقتربوا إلى هذه أن ابتعد، الأرض تتحرك لك، شوف الأرض تتحرك لك، ده السماء تعرفك والأرض تعرفك وتفتح لعملك، ده الملائكة تحبك على كثرة عددها، لا يمكن إحصاء عدد الملائكة، لا يمكن، لا يعلم عددهم إلا الله. في كل سماء ملائكة أطت السماء وحق لا أنطق، ما فيها موضع أربع أصابع لو ملك ساجدا وضع جبهته لله عز وجل، ومع ذلك يحبونك. الله يحبك فينادي جبريل إن أحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل في أهل السماء: عرفت من أنت؟ عرفت من أنت؟ من تستغفر لك حاملة العرش، أنت أنت أنت، قيمتك عظيمة جدا، لكن بقدر قيمة الشرع عندك، إنما أنت غالي، أنت غالي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت قيمتك فين؟ في دينك، قيمتك في دينك. مجتمع الناس لا تلتفت إليك، الناس أنت عندهم ولا شيء، ده أنت فقير، ده أنت مش هتاكل، ده أنت كذا، لكن أنت قيمتك عند الله عظيمة جدا عند الله. أما يكفيك هذا؟ أما يكفيك أن تكون عظيما عند الله ولو كنت في الناس لا يؤبه لك؟ إن وقفت بباب رضيت، وإن شفعت لم تشفع، وإن تزوجت لم تزوج، من أنت؟ صعلوك، يلا روح روح، من يزوج أمثالك؟ لكنك عند الله عظيم، لكنك عند الله ماذا؟ عظيم. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، في حديث أبو هريرة عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يغار عليك. سبحان الله. فأنزل الله قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم تنعمون. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مرضوية: وكفرت عن يميني أزوجك وأكرمك. ألا يا الله، ده انت ضخم قوي، ده حاجة كبيرة قوي. الله ينزل فيك قرآنا، تعالى، ده أنا أزوجك وأكرمك. إكراما لمين يا أخوان؟ يبقى إذن هذا الأمر عظيم، أستفيد من هذه الفائدة العظيمة، أن الإنسان يهتم لأمر المسلمين ولا يحتقر من المعروف شيئا. ولهذا أنا أقول ما عرضنا أعمالنا على كتاب ربنا وسنة نبينا إلا خشينا أن نكون مكذبين، وإلا الحق عظيم وكبير. إي والله يا أخوان، حق عظيم وكبير. نعم.
قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: يؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها.
نعم. من أين أخذنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. طب حمله وفصاله، فصاله والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاع، فهذان حولان 24 شهرا، يبقى من 30 كم؟ حمله وفصاله 30 شهرا، 6 أشهر. فإذا ولدت الولد لأقل من 6 أشهر فهو ولد زينة، فإذا ولدت 6 أشهر فما فوق نسب إليه، فالولد للفراش والعاهر الحجر، لكن لو أقل خلاص هذا ولد زينة، لأنه شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون ولد أقل من 6 أشهر وتكون له الحياة. فنظروا لهذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فقالوا أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا لا نزاع فيه فيما أعلم. أما أعلى مدة الحمل ففيها النزاع، لأن عادات النساء تختلف، وجد 9 أشهر وهذا الغالب، وجد 10، وجد 11، وجد 2 سنين، وجد في نساء عند العرب إلى 4 سنوات. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم باعتبار الواقع، يعني ما في نص شرعي يحسم هذا الأمر حسما واضحا، وليس هناك نص صريح في هذا. لهذا فمتى ما ولدت المرأة ولدا وأمكن أن يكون من هذا الزوج ولو إلى سنة ولو إلى 2 سنين فإنه ينسب ماذا؟ فإنه ينسب إليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاع وهي 2 سنين، كمال الرضاع لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن الرضاعة التامة كم؟ 2 سنين. هذه الرضاعة التامة أحكامها 2 سنين. لو بقي ولد بقى يرضع بعد هذا، ده خارج يعني ليه ولا لا عبرة به. فتمام الرضاعة شرعا 2 سنين، وبناء عليه فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، لأن الله قال: من أراد يتم الرضاعة. فعند الأحكام تتعلق بالرضاعة وهي تحريم، التحريم بسبب الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طب إلى أي سن تكون هذه الأحكام المتعلقة بالرضاعة؟ ولهذا قال: لمن أراد يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وهذا مع الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنشز العظم وأنبت اللحمة، يدل هذا كله على ماذا؟ على أن الرضاعة لا تعتبر إلا في الحولين. وأما القول بالاعتداد بالرضاعة بعد الحولين وما ذهب إليه بعض الأئمة إلى أن قالوا برضاع الكبير وثبوت ذلك بما أشكل عليه من حديث سالم فإنه لا دليل فيه على ذلك، وما ذهب إليه الجمهور أنه قضية عين ولا تتعدى، قضية عين فقط ولا تتعدى. وإلى هذا ذهب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها. وشيخ الإسلام يرجح أنها قضية حال وليس قضية عين، بمعنى من كان حاله كحال سالم. هذا الفرق بين قضية العين وقضية الحال. قضية العين يبقى خاصة بمحمد بإبراهيم بسالم ما تتعدى، قضية الحال تتعلق بهذا الحال، إذن تتجاوز المعين لكن إلى من كان مثل عائشة رضي الله عنها لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتمار بعد الحج، لما قالت كما في الصحيح تنطلقون بحج وعمرة يعني منفصلة، وانطلق بحج لأن عمرتها دخلت في حجها كانت قارنة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا العلماء قالوا ليس من السنة أن تكرر العمرة في الصفرة الواحدة، تجعل لكل عمرة صفرة، فإذا احتج عليك بأثر عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم ليعمرها من هناك، قيل بأن هذا إنما كان قضية حال حال، ومن هنا من وقع له ما وقع لعائشة أو نظير ذلك فله أن يعتمر، فله أن يعتمر. والدليل على ذلك أن النبي لم يأمر عبد الرحمن أن يأتي بعمرة مثله، أو أن النبي والصحابة أتوا بعمرة بل اقتصروا على الانتظار ولم يأتي أحد بعمرة مع حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ماذا؟ على الخير. يبقى هذا الفرق بين قضية العين وقضية الحال، بل بعض العلم لا يرى قضية العين في نصوص الشريعة بل يحمل على الحال، لكن هذا قول الجمهور وهو الصحيح. قال الترمذي، يقول ابن كثير، قال الترمذي باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وقال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، يعني الزبير جدها، وكان تحت هشام بن عروة، وقد روى عنها هشام، ولهذا يمثل العلماء بروايتها في رواية الزوج عن زوجته، يعني تكون امرأتك في أحضانك وتروى عنها ما شاء الله، لأنه يعني وجد في السلف، السلف رواه، رواية الأباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الزوج عن زوجته، رواية الزوج عن زوجها، رواية الإخوة والأخوات، رواية الأكابر عن الصغر، الصغر عن الأكابر، كل المجتمع كان ماذا؟ كان رواه. يبقى الكبير عن صغير، الشيخ عن التلميذ، والتلميذ عن الشيخ، والأب عن الابن، والابن عن الأب، الأخ عن الأخ، وهكذا الزوج عن الزوجة، والزوجة عن الزوج، كان كلها الصحابة عن التابع داخل في رواية الأكابر عن الصغار، بل الرسول عن الصحابي. حدثني تميم بن أوس. فالشاهد من هذا أن المجتمع كان مجتمعا طواقا للعلم، ولهذا وجدت هذه الرواية، كل يحدث لأنه كل عنده حدثنا وأخبرنا، كما مر معنا الأثر اليوم، مر معنا الكلام اليوم للقيم، لابن القيم رحمه الله. حافظ يا رائد ولا كنت نايم؟ كنت نايم خلاص. شوف، طيب نقول لكم ولا نقول لكم شيء؟ نقول أثر ابن القيم، قرأوا يا أحمد أثر ابن القيم رحمه الله، أثر يكتب بماء الذهب. خلي بالك يا اسمك سعيد بسنديلة، أيوه محمود، محمود خلي بالك يا محمود، خلاص الدنيا كلها. ها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك.
انتبه، من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا، من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا، زي كل الطوائف يحيلونك على غير حدثنا وأخبرنا، يحيلونك تعالى شيخنا هو، تعالى ده احنا عندنا كذا، تعالى ده احنا نرى، تعالى ده احنا عندنا مراكز، تعالى ده احنا عندنا أكاديميات، تعالى الحق بنا عندنا عمل لهذا الدين عظيم، دعك من الذين يجلسون وكتاب وأثار وأخبرنا وحدثنا. من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا فقد أحالك على، ثلاثة أمور بقى. واحد،
إما على خيال صوفي،
خيال صوفي
أو قياس فلسفي،
أو قياس فلسفي
أو رأي نفسي،
أو رأي نفسي. يا خيال صوفي، خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي من نفسه. يبقى العلم ماذا؟ نقل مصادق. العلم حدثنا وأخبره، وما سوى ذلك هدايا. هذا العلم حدثنا وأخبره، أخبرنا فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان بالإسناد المسلسل بالثقات، عدل ضابط عن مثله، فإن خف الضبط ما في إشكالية، يمكن أن يقبل، لكن حديثه أنزل، حديثه أنزل. فحدثنا وأخبرنا، سوى ذلك ليس بدين، ولكن إما خيال صوفي وإما قياس فلسفي وإما رأي نفسي. ها،
فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا رضا، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، الله أكبر، الله أكبر. فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، يعني ليس بعد القرآن والسنة، لكن أخبرنا وحدثنا إشارة إلى السنة الثابتة، يعني ممكن تقول هذه سنة وتكون غير ثابتة. فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا. يبقى زادك قال الله، قال الرسول عن طريق ماذا؟ روى البخاري، روى مسلم، وتذكر الإسناد. نعم، قال
فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين،
شبهات المتكلمين، ما في إلا شبهات المتكلمين، أو
وآراء المنحرفين،
وآراء المنحرفين،
وخيالات المتصوفين،
وخيالات المتصوفين،
وقياس المتفلسفين،
وقياس المتفلسفين،
ومن فارق الدليل،
ومن فارق الدليل
ضل عن سواء السبيل،
ضل عن سواء السبيل.
ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة،
ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، ما في دليل. فما عرفنا الدين، ولا عرفنا الله بأسمائه وصفاته، ولا عرفنا ما يحب وما يكره، ولا عرفنا الجنة والنار، ولا عرفنا الدنيا والآخرة إلا بالآثار.
وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم.
وكل طريق لا يصحب القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. عشان بيلقفية كده، ها السجح. نعم،
والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول.
والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وما قام عليه الدليل. فهذا يبين خلاصة الفرق بين طبقات الناس، بين المنعم عليهم وبين المغضوب عليهم والضالين. فالمنعم عليهم جمعوا القرآن مع حدثنا وأخبرنا وعملوا بهم، أما المغضوب عليهم عرفوا ذلك ولم يعملوا، وأما الضالون عملوا ولم يعلموا. فإما تخلف علم وإما تخلف عمل. والمنعم عليه من اجتمع له العلم والعمل. عرفت محمود؟ ده الخلاص، ده الخلاص. تروح عند الإخواني عمرك ما تسمع كلام هذا، تروح عند تبليغي لا يمكن. تروح عند البرهامي الحزبي ما يمكن. تروح عند الرسلاني ما يمكن. ما يمكن تسمع هذا الكلام وتتحكم تحاكما صحيحا صحيحا إلا عند أهل السنة والجماعة. نعم نعم طبعا نعم طبعا طبعا في رد على كل طائفة تنتسب إلى السنة وليست كذلك. نعم لا أشعرة ولا صوفية ولا رافضية ولا إرجائية ولا نسبة. رسلان الإرجاء إلى السنة وقال من المحمود ومن المذموم إرجاء أهل السنة. تخيلوا يقول كده سبحان الله الإرجاء إرجاء أهل البدع وإرجاء أهل السنة يا الله. ورجع هذا أكيد رجع يا شيخ يمكن هذا كان صغير إلى يوم كذا ما رجع إلى يوم كذا ما رجع. وحسان الأشعر أهل السنة. يبقى المرجاء أهل السنة عند هذا الرجل إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدعة. في إرجاء عند أهل السنة؟ في إرجاء؟ ما في إرجاء عند أهل السنة. في السنة فقط. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عند الأهواء لم يتعصب لشيء منه. يبقى السنة والسني لا علاقة لهما إلا بحدثنا وأخبرنا كما قال ابن القيم هنا رحمه الله. ثم قال نعم قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجال عشرة الشيخين ومعنى إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة. وهكذا خرج البخاري من حديث شعبة وإنما قال ذلك لأن ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا في الجنة يعني تكمل رضاعة. ويؤيد ما رواه الدارقطني من طريق ليث بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يستند عن ابن عيينة غير ليث بن جميل وثقة حافظ. قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفا ورواه دراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا أصح وهذا أصح. وقال أبو داود عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود الطيالسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدليل من هذا الحديث في قوله وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن هريرة وابن عمر ومسلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران زيادة شهرين وفي رواية وثلاثة أشهر. يبقى عن مالك رواية سنتان عن مالك رواية سنتان وشهران عن مالك رواية وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر. وقال زفر ما دام يرضع فإلى 3 سنين. وهذه رواية عن الأوزاعي. قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأته بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار دي مسألة أخرى. يبقى أقصى ما ورد عن فقهاء 3 سنين سنتان وشهران سنتان وثلاثة سنتان وستة أشهر 3 سنين هذا أقصى ما جاء. أما مثل سالم فكما قلنا هذه قضية إيه هذه قضية عين. طيب لو فطم قبل السنتين بعد سنة وشهرين ثم جاءت امرأة فأرضعت في الحولين فهل تحرم أم لا؟ دي مسألة مشكلة. هذه مسألة مشكلة. احنا قلنا رضاع 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 إلى الحولين بعد الحولين لا يعتبر بهذا. طيب لا هو فصل وفطم عند سنة وشهرين أو سنة ونصف بعد شهر أرضعته امرأة هل المعتبر إلى الفصام إلى الفصام ولا المعتبر إلى الحولين؟ قال ابن كثير رحمه الله قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قال لرضاع بعد فصال، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك والله أعلم، والأقرب أنه للحولين، فلو حصل الرضاعة في الحولين يحصل بها الحكم ولو بعد فصال. لماذا؟ لأن في سن ينبت فيها اللحم وينشز فيها العظم. نعم، لا هو ما زال في الرضاعة حتى ولو كان، حتى ولو كان، لكن لا يستقل، يأكل لكن لا يستقل، وحتى لو اعتمد فإن اللبن مؤثر، ولأن تمام الرضاعة الحولية، فقبل الحولية ما تمت الرضاعة، وهذا قول الجمهور. وقد روي في الصحيحين عن عائشة أنها كانت ترى الرضاعة الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء ابن أبي رباح وليث بن سعد، وكانت عائشة تأمر من تختار أن يدخل عليه من الرجال لبعض النساء فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى حذيفة مولى أبي حذيفة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، وكان كبيرا فكان يدخل عليه بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين أزواج النبي، عائشة وحدها ترى أن رضاع الكبير يثبت، سائر أزواج النبي يرين ماذا؟ أن هذا خاص بسالم. ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور، ولهذا عند الصحابة في الفهم، الصحابة ما عندهم أصول فقه، علم اسمعون من أصول فقه، ولا مصطلح الحديث، ولا علم اللغة، ولا علم كذا، لكن منهم أخذ إيه؟ العلم. فمسألة أن هذه قضية عين، أن هذا خاص بكذا، اللي بيكتبها الأصوليون، هذه عند الصحابة، كما تقييد المطلق، كما هذا عند الصحابة، كما الحديث لا يثبت إلا برواية العدول، وأن الصحابي قد يتكلم في ضبط الصحابي الآخر من جهة الضبط، كل هذا وارد، أصول هذا العلم واردة. ولهذا أيهما الأسبق، العلم أو التصنيف؟ ألا العلم أسبق التصنيف، ألا يعني الحديث المتلقى بالقبول بقى مش محتاج نتعب بقى، أصوه كان قبل التصنيف، أصوه كان أصلا قبل إيه؟ خلاص، فلما جاء التصنيف وضع الإسناد هذا الضعيف، فممكن لا يكون إلى هذا الاستنباط، والأمة تحدث به. ولهذا يقول ابن تيمية، هتكلم ابن تيمية رحمه الله في أنه قد يحصل هذا، إن ما يكون في الأمة إلا الإسناد الضعيف والحديث صحيح، يبقى العلم قبل. ولهذا السلف يقولون إيه، لازال الناس يحدثون به منذ 60 و100، يبقى هذا العلم قبل التصنيف، فالأصول قبل التصنيف الأصول، والحديث قبل تصنيف الحديث، والتحديث قبل تصنيف الحديث والجمع. إنما السنة جمعت بعد، إنما جمعت من ماذا؟ من الصدور، من الصدور جمعت، من الصدور ووضعت، يبقى العبرة بما في الصدور لا بما في السطور. فإذا خالف ما في السطور ما في الصدور، قدمت الصدور على السطور، واضح؟ ولهذا يذكر العلماء هذه العبارة كثيرا، يقولون شهرته تغنى عن ايه؟ اسناد. وقال بعضهم حتى صار طلب الاسناد من التكلف، دي تبقى بقى خصوصيات العلم ده، خصوصيات العلم ده، خصوصيات الايه؟ العلم هذا، الحاجات اللي بينفرد بها ماذا؟ العلماء والنقاد، مو بالشيء الأصلي، زي العلة الخفية كذا، مو النقاد بيظهروا فين؟ عند العلة الخفية. ولهذا العلة الخفية اللي بتكلم فيها خواص العلماء، لماذا؟ لماذا؟ لأن العلة الخفية إنما الكلام فيها متعلق بمظاهره السلامة، ولهذا تجد الكلام في هذا الباب كلام أكثر في أحاديث الثقات، أكثر في أحاديث من؟ الثقات، يقولون هذا في علة، لأن حديث الثقات الظاهر السلام، تنظر الإسناد هذا ثقة ثبت، هذا ثقة ثبت، هذا ثقة ثبت، هذا هذا الحديث صحيح. لا، في هنا تدليس، في هنا تدليس، في هنا وصل وإرسال، في هنا عدم لقي، في هنا في هنا في هنا في هنا تحديث بما لم يحدث به الشيخ الطالب، مع أن الطالب مقبول الحديث في أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث ثبت من خلال الطرق أنه لم يسمعه من هذا الشيخ، فيحدث به، فيحدث عن شيخه بما لم يحدثه به شيخه موهما أنه حدث، فيحط لك عن عرفوه وجعلوهم طبقات. ولهذا فائدة، نقرأ هذا حديث جيد، نقرأ هذا حديث مجود، نقرأ هذا تجويد، فما المراد وما الفرق بين جيد مجود تجويد؟ جيد الغالب عندهم يساوي الصحيح، فيطلق على الصحيح والحسن وكذا يقال جيد، ويقال مجود كذلك. فجيد مجود صحيح حسن، الغالب في ذلك أن المعنى واحد. إنما بقى التجويد، التجويد يطلق ويراد عندهم بالتسوية، تجويد الإسناد مع أن فيه تدليس، تجويد. فيأتي الثقة فيأتي الراوي يسقط ضعيفا بين ثقتين، يبقى قام به بتجويد الإسناد، حذف لك الضعيف ووصل إيه دبدأ عن طريق العنعن، يبقى ده اسمه إيه تجويد، ده تجويد، تجويد الإسناد، التسوية. يبقى جيد مجود هذا يساوي الصحيح وكذا، تجويد يساوي التسوية كما ذكر السيوطي في الألفية. نعم، يقول فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الإيه الخصائص. يبقى كما قلنا إخواني، العلم سبق التصنيف، والرواية بالصدور سبقت السطور. طيب، قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها، والحال هذا بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير.
دي والله فوائد خاصة، دي حاجات خاصة، اللي هي بعد كراسة المربعات، دي كراسة الرسم البيان، دي كراسة الرسم البيان بقى، إنما المربعات دي لا. فانتبه، دي فوائد دقيقة، فوائد دقيقة. نعم،
بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عنهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول،
شوف أو قد لا يبلغنا، كثير ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا بإسناد، ها،
إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع.
تمام.
أو لا يبلغنا بالكلية.
تمام. أو لا يبلغنا بالكلية. آه. ها.
فكانت دواوينهم صدورهم.
الله أكبر. يبقى الصدور قبل إيه؟ السطور. نعم. يبقى العبرة بما في الصدور لا بما في السطور. نعم.
فكانت دواوينهم صدورهم.
يعني أنا مقصود العبرة لا بما في الصدور إيه؟ يعني إن خالفت ما في الصدور. لكن طبعاً السطور معتبر وبنأخذ منها، لكن نقصد لو حصل ايه خلاف. نعم،
فكانت دواوينهم صدورهم التي حوت أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
من علم القضية هذا أمر يشك فيه، لكن يبقى الإشكالية في إيه؟ قد يقول كيف الأم يخفى عليها الإسناد الصحيح والأمة لا تجد لهذا الإسناد ضعيف؟ ألسنا نقول الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ؟ كيف الأمة الآن ما عندها هذا الحديث بإسناد الخطأ؟ فإن الإسناد الصحيح نصحح يخفى على الأمة كلها؟ نقول هذا إراد من غير خبير، فإن الحديث ما خفي، الحديث تحدث به الأمة كله، الإسناد عندك، حدث به الأئمة المرضيون والعلماء الراسخون، ما زال التحديث، يبقى خفي هذا؟ ما خفي. من اللي قال خفي؟ هذا ما خفي، ما خفي، لا زالت الأمة تحدث به، لكن الأمة لا تجتمع على تضعيف صحيح أو تصحيح ضعيف، لا يمكن تجتمع الأمة على هذا. طيب ما هو الأمة اجتمعت هو على مثلا مثل أثر مجاهد على تصحيح ضعيف، نقول لا، هذا الاجتماع ما صحح إسناد الأثر، الإسناد ضعيف وسيبقى إسناد الأثر الإسناد، لكن الأمة صححت الأثر، الأمة صححت الأثر، إنما إسناد الأثر بقي ضعيف، ولهذا تلقي الأمة بالقبول يصحح الإسناد الضعيف، لكن يصحح ماذا؟ الأثر والمتن، يبقى ده اسمه حديث إيه؟ صحيح، لكن الإسناد اللي أمامك هذا ضعيف. طيب كيف يصح الحديث وإسناده ضعيف؟ نقول فعلا صحيح، كيف يصح هذا أصلا إسناده ضعيف؟ أنت عندك حينما يقال هذا حديث ضعيف يتسلط الضعف إلى ثلاثة أشياء: واحد تخلف عدالة، اثنين تخلف ضبط، ثلاثة وجود علة في الإسناد أو المتن. هذه ثلاثة أمور، حديث هذا ضعيف يبقى عندك تخلف عدالة، واحد تخلف ضبط، اثنين موجود شذوذ علة في متن أو إسناد، ماذا يكون ماذا؟ ضعيف، هذا يكون حديثه ضعيف، وعليه فالعدول الثقات حدثوا بالأثر فيكون الحديث صحيحا بالإسناد الصحيح، إنما لا يمكن يكون حديث صحيحا والإسناد ضعيف، يقال هذا الحديث ضعيف. طيب بس المتن ده ورد عند البخاري، خلاص يبقى حديث البخاري والصحيح، حديث البخاري والصحيح، فلو ركب إسناد ضعيف على حديث متن صحيح نقول هذا الحديث صحيح بالإسناد ماذا؟ الآخر. فإذا قلنا حديث صحيح فهو مجموع صحة الإسناد مع الإيه؟ مع المتن، إلا إذا كان هذا فيه ضعف يجبر ينجبر، فحينئذ يتقوى بالطرق الأخرى فينهض إلى الحسن بمجموع ماذا؟ بمجموع الطرق. ولهذا ليس كل حديث ينهض وليس كل ضعيف يقوى، في ضعيف في الأرض السابعة مهما تجره ما فيش فايدة، زي المتهم بالكذب هتجيبه فين؟ هتجيبه ياخدك معاه، لو مددت يدك أخذك، لكن مثلا سيحوز عنده أو هام عنده كذا، فهذا إذا روب من طرق وتعددت المخارج فإنه يتقوى بذلك. قال ابن كثير: وهو قول الجمهور وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة، اثنين الفقهاء السبعة، ثلاثة الأكابر من الصحابة، أربعة سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، كل أولى أقلوا إيه؟ ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله قال: انظرنا من إخوانكن فإنما رضعت من المجاعة. هي راوية هذا الحديث، لكنها مع ذلك أشكل عليها قصة سالم، فاجتهدت رضي الله عنها كجملة اجتهاد بحسب اجتهادها خالفت فيها السنة. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا
إذا كانت في حبال في حياة زوجية حتى ولو طلقت طالما نافل العدة فلا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة. نعم.
فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد.
نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لينفق ذو سعة من سعة. نعم.
قال رحمه الله: ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه.
ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. مولود له أن الولد لأبيه، الولد للفراش، طالما ولد في حياة زوجية للفراش، إلا أن ينفيه الوالد باللعان. نعم.
ولأنه من كسبه فلذلك جاء،
لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، البلد من كسب أبيه، فلذلك
جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض بخلاف الأم.
طيب، الأخذ من ماله رضي أو لم يرض مطلق الأخذ، ولا الأخذ فيما تعلق بالنفقة الواجبة كما قال النبي لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف من الزوج. طيب، الأب يأخذ ما يكفي في النفقة أيضا بالمعروف حتى ولو ما رضي، لأنه يلزم من ابن نفقة، فمن تمنع نفقتي ومتنع نفقتي فإنه يؤخذ منه قصرا. أو مطلق الأخذ، هيأخذ يشتري سيارة، هيأخذ ويبني عمارة. نزاع بين أهل العلم حول أثر أنت وملك لأبيك، وقد تنزعوا في ثبوته وصحته وتنزعوا في دلالته، والراجح أن هذا فيما يتعلق بالنفق، فليس للأبي أن يتملك من مال ولده ما يضر به، ما يضر به. نعم. قد سبق لنا رسالة للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وعلى الوارث مثل ذلك.
وقال ابن كثير: ولا مولود له بولده، أي لا بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد: لا تضر والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها، لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، يعني مش مرضعاء وكذا، لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن اللي هو اللبن الأول، ده بينزل، ده لابد، بعد ذلك ننظر بقى ترضعه أو لا ترضعه، لكن هذا لابد منه. الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفع عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها إضرارا به، إضرارا به. لا، هاتي مثلا الولد، لا يحل لا الإضرار به ولا الإضرار بها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، ما ينبغي أن يكون هناك إضرار، بل ينظر إلى مصلحة الابن وإلى مراعاة حق الأب والأم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيره. نعم. وقوله
على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأبي من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المحسرين على القريب الوارث الموسر.
تبهتم؟ وعلى الوارث مثل ذلك. الولد لو له مال وكذا وعدم الأب فننفق عليه من المال، عليكم السلام. لكن لو الأب مات والولد ما له مال نتركه يضيع؟ لا، تجب النفقة على مين؟ على الوارث، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقات الأقارب المحسنة على القريب الوارث الموسر، على القريب الوارث الموسر. فهنا تجب نفقة أخ على أخيه إذا كان يرثه حتى لا يهلك الأقارب. قال ابن كثير: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار بقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقه وعدم الضرار بها، وهو قول الجمهور. قول الجمهور الوارث هيقوم بما كان يقوم به الأصل وهو الأب. وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقات الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعي. طيب نعم.
قال رحمه الله: فإن أراد أي الأبوان فصالا.
طبعا النفقة لما تكون هتنتقل للوارث فكل ينفق على حسب إيه؟ الحس. نعم، يعني خمس أولاد مثلا بس توزع على. نعم.
فإن أراد أي الأبوان فصالا، أي فطام الصبي قبل الحولين، عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه
بمفهومه، يعني يؤخذ منطوق الآية عن تراض منهما وتشاور، يؤخذ من مفهومها إيه؟ العكس. نعم.
فدلت الآية،
هذا يسمى بمفهوم مخالفة. نعم. يعني يؤخذ من هذا أنه إذا رضي،
أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه.
تمام، هذا أخذ بالمفهوم، وهذا مفهوم المخالفة، هو معمول به عند جمهور أهل العلم، إلا أن يكون الشيء خرج مخرج الغالب كقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أو خرج مخرج التكثير كقول الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم.
قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
للأسف الشديد سبحان الله، شوف الصورة المرسومة هنا في هذه الآية من مراعاة مصلحة الطفل وعدم حرمان الأب ولا الأم من الولد وغير ذلك. لكن انظروا اليوم يا أخواني، انظروا اليوم لما يحصل شقاق بين الزوج والزوجة يحصل ماذا؟ يحصل انتقام في الولد نفسه. يعني من عدة أيام رجل طلق امرأته وله الأولاد وينفق عليه، جاء من مرسى مطروح لبيلة عشان ينظر يرى أولاد، أبت المرأة صار يتلصص لغاية ما شافهم رايحين الدكان، شافه تفيد حق الأولاد في أبيه، أو العكس زوج وزوجة، فهذا من أعظم الإضرار والإساءة. افصل ما يتعلق بمصلحة الولد، افصل هذا عن ما يجري بينكما. نعم.
قال رحمه الله: في هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.
تمام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، كما قال سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو أن الزوج مات والزوجة كانت حاملا في هذا الشهر، يبقى تنتظر ماذا؟ حتى تضع الحمل، يعني تنتظر 19. أو أن الزوجة مات الزوج اليوم والزوجة وضعت بالغد، غدا يبقى هذا إيه؟ خرجت من عدتها. أو حتى بعد لحظات، يعني زوج أخذ امرأته لتلد عند الطبيب، فالطبيب قالت له طيب غيرت من جاهز الغرفة بس العمليات، روح هاتنا الرشدة هذه. نزل يجيب الرشدة، صدمته سيارة مات، ولدت المرأة وهي في العيادة أصلا، ولدت المرأة، عادت من العيادة تتهيأ للخطاب، خلاص خلصت العدة، خلاص من خلاص انتهى الإحداد متعلق بالعدة، خلاص ما في، يبقى ما في إحداد، انتهى كل شيء. الايه ما في، ما هو ده حق الزوج، خلاص انتهت، طالما انها حامل جاء النص يقطع هذا. ولهذا في اول الامر تنازع الصحابة، هل تعتد بالأربعة أشهر وعشرة ولا تعتد بالوضع ولا بأبعد الأجلين، حتى أخبرت زوج الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بحديث سبيعة في الصحيحين، قصة مع قصة أبي السنابل لما وضعت حملها وتهيات، فأبو السنابل قال لا وكذا واشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما تخرج من عدة إلى 14 و10 أيام، فقال النبي كذب أبو السنابل، يعني أخطأ في هذا، ليست خلاص انتهت المسألة، وهي هي يعني راحت زوج الشيخ رمضان، بس احنا بنقول احكام احكام، لكن ناخدها بقى على جنب كده، ولا بنتي يعني عقلي كده شوية وبتاع هناخدها على جنب تمام، لكن هي احكام، هي احكام احكام، خلاص خرجت، لانها في المقابل ايضا ممكن انها تنتظر 9 أشهر في المقابل، تقول لك انت ما رعتنيش برضه، يعني انت بتقولي انا رعيتني وما رعيتنيش هناك، فنقول الامر مرجع الى الشرع، لا انت ولا غيرك، الامر مرجع الى الشرع، وولاة الاحمال يجرون يضعن حملا. ولهذا يقول هنا في هذا وجوب احداد مدة العدة على المتوفى عن زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء، الاحداد مدة العدة. طب العدة ما هي؟ العدة هي 14 و10 في جميع من النساء اللواتي مات عنهن الأزواج، حتى ولو لم يدخل به، حتى غير المدخول به. طيب والتي لم تحض، عدة طلاق قبل أشهر، فسواء كانت حائضة أو كانت يائسة أو لم تحض، دخل بها أو لم يدخل، ولهذا بالوفاة يستقر المهر، قبل الدخول يستقر المهر، تجب العدة 14 و10 أيام فقط، يستثنى من ذلك المرأة التي كانت حاملا فعدتها ماذا؟ وضع حملها. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية في سورة البقرة وبين الآية في سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق، لا تعارض. نعم.
قال وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.
نعم نعم.
قال رحمه الله،
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، لا يخرج عن هذا إلا هذه الصورة، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعدها سوى لحظة. شيخ رمضان يقول ولو لم تمكث بعدها سوى إيه؟ لحظة. أنا قلت لك مثلت لك صورة ممكن يحصل، لا ممكن يحصل، يعني هو رايح يجيب الرشطة وقالت له يلا بسرعة عشان نولد دلوقتي، راح نزل صدمته سيارة مات ولدت، تمام تمام، خلاص خرجت من عند، تعود إلى بيتها وهي إيه؟ متعرضة للخطاب إذا شاء. لعموم قول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر و10 للجمع بين الآيتين. وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، هذا مأخذ جيد ومسلك قوي. أكمله بقى، أكمله. أيوه أنت ما الشيخ حسن ما معوش نسخه بس هيقول إيه؟ لولا ما ثبت السنة به، لولا ما ثبت السنة، لو المسألة ما فيها سنة يبقى ده مسلك قوي تمام، لكن لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الإسلامية المخرج في صحيح تمام من غير وجه. في فوائد في هذا. الفائدة الأولى في الأحكام، انظر تبويبات العلماء هناك في رضاعة الكبير وكذا. قال ابن كثير، قال الترمذي باب جيد. هذا نأتي بتبويبات العلماء. 2 جاب الترمذي ليه؟ لماذا باب الترمذي؟ لأنه أرضف بالعمل، وعلى هذا أكثر أهل العلم يبقى استفدنا من هذا، يبقى استفدنا من هذا هذا الأمر. طيب الأمر الثاني نستفيد أن الصحابي قد يجتهد ويخطئ، وأنه لا اجتهاد عند عالم إلا ببناء على دليل. العالم ما يجتهد رأيه المحض، أخطأ أصاب عنده دليل يعتقد، وقد يظهر الأمر بخلاف اعتقاد. واضح؟ هذا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، قد كان يرى هذا، كان يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الجيم الوضع أو 14 و10 للجمع بين الآيتين. وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الإسلامية، يبقى السنة تقضي على كل قول. تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي، مهما كان المجتهد من كعمر الفاروق الملهم المحدث يجتهد أن الجنوب ما يتيمم، لكن السنة تقول والقرآن يقول. ابن عباس يجتهد لكن السنة، ابن عباس نفسه يرى معاوية يمس جميع الأركان لكن السنة، السنة السنة السنة. مر معنا في مسند أحمد اليوم الحديث، يا ابن عمر سأل عن الصلاة بمنى، سأل عن الصلاة في مينة يعني 2 ركعتين ولا 4، ماذا قال؟ هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وآمنت به، نعم وآمنت به. شوف الجمال يا أخواني، بقى الواحد يسيب ده رضا ويروح يتحط ويتوحل عند شيخ مش عارف أصلا يشد رجله، يبقى يشدك معاه ازاي؟ هو غرقان. لو انت جيد اوعى اللي بيغرق ده خلاص. سبحان الله احد المهندسين، واحد بيتصل علي انا ما اعرفش بس اللي يطلع لي الرقم، بقى له اسبوعي. المهم انا اللي اتصلت عليه، كنت انا ببقى في دوره كذا، فقلت الراجل ده زمانه مسكين عنده حاجه بقى له اسبوعين، فانا اتصلت عليه. فعلا هو مسكين. مسكين ازاي؟ الراجل ده مهندس شركه صرف صحي وكلام من ده، فبيعملوا عمل الخط، فبيجوا بقى يسلكوا ايه، بيبقى الماسوره مثلا فيها سده، ينزلوا في البلاعه ده عمقها 4 متر، ينزلوا يقوم شد السده وطالع على طول، المفترض بيطلع على طول، مفترض المفترض اصلا في قانون الشركه ده ينزل مربوط ويطلع ايه عشان يشدوه على طول، لكن هم طبعا عادي يعني بيطلع على طول والمساله سهله خالص. فعملوا 14 عين، العين ال 15 راح شد الايه السد، اطلع بقى مازلو، اطلع يا يتحكلوا كده واثق بقى راجل بيستعرض عضلات. المهم في الغاز اللي في ديت نتيجه الرائحه خانق، ايه اللي حصل؟ وقع في الارضيه. فالمهندس قال الاثنين انزلوا اولاد ايه هاتوا معادي رأي يمكن داخ بتاع، نزل الاثنين نزلوا من هنا وقعوا جنبه، برضو ما حدش واخد باله هو يموت لي اصلا ما فيش يعني هو ايه ده. بقى الرابع نزل ينقذه نزل اتصل بقى وقع اتصل الاسعاف جت فورا طلعت مين نزل بقى اللي هو متخصصون ولابسين معاهم الاكسجين وكده نزل جاب الاول الاخير بقى اللي هو لسه نازل في ايه بيفرفر كده طلعه ده مكتوب له الحياة والثلاثة التانيين راحوا فين خلاص فانت خلاص شفت مرمي هتبعت له واحد يترمى جنبه ولا هذا حتى قانون الطيران يقول لك ايه لو انت تحتاج اكسجين الاكسجين خلاص امتنع هينزل لك الايه الجهاز بهذا البس الجهاز اولا انت ما تنشغلش بابنك تقول ابني انت ابنك قد لا تدركه وبالتالي لا تدرك نفسك هتموت وتموت الاول انت ايه انقذ نفسك الاول عشان تقدر تنقذ الاخرين انت ممكن اصلا يحصل لك اختناق وما تستطيع لا تنقذ هذا ولا ذاك فانت الشيخ اللي توحل ده تروح تاخد ايده تروح تاخد ايده تاخد ايده في اسحبك معاه رايح له ليه هو متورط اصلا هو متورط متوحل في وحن عظيم انت خذ امشي مع العالم امشي في بر الامان امشي مع السلف الكرام امشي مع الأمة امشي مع الجماعة امشي مع الجماعة اللي هي الحق فالإجماع والحجة والسواد الأعظم كما قال ابن القيم العالم بالحق هو ده امشي معه لكن انت رايح فيه هو اصلا ما استطاع ينقذ نفسه رايح تمسكه هذا بيذكرنا سبحان الله او انت مدحت الاشاعره نزلوا بك زي الطلبه كده في ناس المتعصبه اللي هو بقى يعني بيدخل لك كده على النت ولا بتاع ويطلع يدافع على راسه ويعمل ويوم الاخوه حاطين له ايه مخالفات رد عليه ما يقدرش يرد يعمل ايه يتعصب او خدك معاه ان كان بيحسن الظن بك قبل او خدك معاه بالمار انت جاي لينا انت جاي رايح المنوفيه ليه يا ابني رايح ليه ده وحل مش للركب الرقبه رايح تعمل ايه انت رايح تعمل ايه خلاص يا الله دي حكمه الله عايز تاخد بيد انت معاه عايز تاخد بيد الاشعار انت معاه عايز تاخد بيد المرجئه انت معاه فالسنه اولى يا ابن اخي السنة أولى ما ينفعك أحد السنة أولى فيقول هذا كلام مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبت به السنة بحديث سبيع ولهذا كان الصحابة ما يعدون السنة خلاص لما رجع الأمر إلى ابن عباس قال سمعنا وأطعنا قال أبو عمر بن عبد البر وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيع طبعا يرجع ابن عباس قضى عمره كله يقول الربا نسيئا بس وربا الفضل لا يقول به الدرهم بدرهمين عند ابن عباس جائز حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة سئل هذه المسألة فقال ربا حرام فقيل لو قد كنت تفتي بخلاف هذا قال نعم ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك على طول الصحابة يرجعون ابن عباس وزيد بن ثابت يختلفان المرأة الحائض عليها طواف وداع ولا لا زيد يرى أن الطفل وداع ابن عباس ما يرى اختلفوا فأرسل إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء زيد بن ثابت بقى يضحك وأنك أنت أصبت يا ابن عباس الإصابة معك أبو موسى الأشعري يوزع التركة ويقول ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني يعني واثق من جوابه بنت أخت بنت ابن خلاص دي النصف الأخت الوحيدة لها نصف والبنت الوحيدة لها نصف ونصف ونصف ما عادش يبقي شيء لمن لبنت الاب ذهبوا إلى ابن مسعود وسيوافقني ابن مسعود جاءوا إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم البنت لها النصف صحيح وبنت الابن لها السدس تكملت الايه ده فرض البنات باقي من فرض البنات بعض النصف السدس والباقي هيكون للاخت عصب قال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. ولهذا أن تجهل فقط مع سلامة الصدر والمسلك شيء هين، لأن من ذا الذي لم يجهل؟ لكن مستقل ومستكبر. لكن أن تكون صاحب هوى، هذه القضية بقى، أن تكون صاحب هوى، صاحب جهل، جهلت المسألة، فداؤك إيه؟ أن تعلم. فإذا علمت جزاك الله خيرا. إنما صاحب الهوى أجيب له كل الكتب، مش الإخوة أخواني شايلين دواوين السنة، خذ يا أخي هذه أصول سنة أحمد، خذ يا أخي هذه شرح سنة البربري، خذ يا أخي هذه السنة للخلال، اقرأ يا أخي. أبدا، أنتم ما تفهمون المداخلة. الذين يعيشون في اللا زمن. واحد مرة بناقشه من المشايخ دول، قول لي هو أنت عايز مبارك يرجع؟ يعني المسألة عندك كده. أحد المشايخ الكبار في الثورة الثانية يقول لي: أنت مالك ولا الإخوان؟ هو أنا مالي ولا الإخوان؟ أحد المشايخ يعني الكبار، مالي ولا الإخوان؟ ولهذا الحمد لله يا إخوان، الحق أقدم من أي شيخ. مالي ولا الإخوان؟ إلا أن تروا كفرا بواح، عندكم فيه من الله برهان. مالي ولا الإخوان؟ أنا ماليش دعوة بالإخوان، أنا لي دعوة بالسنة. أنا مالي ولا الإخوان ده؟ ماليش دعوة بالإخوان، أنا لي دعوة بالسنة. تطبق في الإخوان، تطبق في التبليغ، تطبق في الأشاعرة، تطبق في إلا أن تروا كفرا بواح، عندكم فيه من الله برهان. إحنا بندافع عن معتقد، إحنا بندافع عن إخوان، ولا بندافع عن تبليغ، ولا بندافع عن أشاعرة. إحنا بندافع عن معتقد يقول فيه نبي: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. فالإخوان ضال، والتبليغ ضال، والأشعار ضال، لكن إن حكم ليس بكافر، سمع وطاع. ألا في أعظم من المأمون والواثق والمعتصم الجهمية هؤلاء؟ ولكن فرق بين جهميتهم وبين ولايتهم. فيا أمير المؤمنين أحمد، ألا تخرج يا إمام؟ قال: هذا خلاف الآثار. نقول لأحمد: مالك وللجهمية؟ هذا خلاف الآثار. زي أول أمس خطيب عرف، نت كله قدم على قدم مساق، لا تصلون وراءه، هذا العيسى ما أدري، هذا الإيه، هذا الإيه، لا تصلون وراءه. طيب السنة يا ابن أخي، السنة. هذا عنده ضلال، نعم، فجور، نعم، لكن السنة يا ابن أخي، السنة. صلي وراء إمام العامة هؤلاء، السنة. فتلك السنة يا ابن أخي. ولهذا ابن عمر جامع أولاد على يزيد، وخاصة السنة يا أخي، هذه السنة. ولا هو يوافق على ما فعل يزيد؟ أبدا. أهل السنة أتباع سنة وليس أتباع حاكم. أهل السنة أتباع سنة وليس أتباع حاكم. فهم ينفذون السنة في الحاكم والمحكوم، هم أتباع سنة. ولهذا ما يقولون بموجب قانون، وإنما يقولون بموجب إيه؟ أثر. نعم. يقول ابن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة، يعني لما احتج عليه به قال: ويصح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. في استثناء آخر يقول ابن كثير: وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران خمس ليال، على قول الجمهور. يعني لو كانت أمة يبقى على النصف، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد، فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة، ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يساوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تساوي فيها الخليقة. وقد ذكر سعيد بن مسيب وأبو العالية وغيرهم أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 14 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر بهذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين إلى آخر ذلك. نعم نعم ترى الايه الزوجة فقط تغسل زوجها، انما هي لم تعد زوجة خلاص، امرأة أجنبية خلاص لم تعد زوجة. نعم اللي هيعقد على ذلك عليها يعني العقد ما يلزم له الطهارة، راح تصلي ما يلزم له الطهارة خلاص أجنبية خلاص ما تبصش ولا تغسل. الزوجة تغسل زوجها لم تعد زوجة، هي زوجة الآن صح، الزوجة تغسل زوجها. لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله إلى زواج خلاص هي أجنبية خلاص تمام. ما أنا بنقوله ما تغسلوش، ما هو صح جاء النص بالتغسيل، بس هي من الزوجة الآن لم تعد زوجة مش خرجت من عدتها خلاص لم تعد زوجة. نعم وضعت ايه وضعت قبل موته، ما خرج من عدة خلاص، هي وضعت بعد موته مش قبل، هو مات وضعت خمس دقائق لحظة وضعت لم تعد زوجة، تغسل زوجها كيف لم يعد زوجة لها ولا هي زوجة لها. نعم نعم
قال رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن.
الله أكبر. نعم.
وعلى نعمة التعليم.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، في إتمام الصلاة تكمل الصلوات. نعم ويدخل فيه الإكثار.
الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن.
فاذكروا الله كما علمكم، فإذا أمنتم فاذكروا الله، ففي الإكثار من ذكر شكرا له على نعمة الأمن، فإذا أمنتم فاذكروا الله.
وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد.
وعلى نعمة التعليم كما علمكم، ففي الإكثار من ذكر شكر نعمة الأمن ونعمة التعليم. أنا كسرت تعلمت ما فيه هدايتك، فالإنسان في أنه إذا حصلت له النعمة ذكر الله، وهذا سبب وهذا معنى قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لماذا ذكر الشكر بعد الذكر؟ لأنه من أعظم النعم، فتشكر ربك على ذكر ربك، وهنا تذكر ربك على نعمه التي أنعم بها عليك من الأمن والتعليم، فدل هذا على أن العلم نعمة، وأي نعمة أعظم من نعمة العلم؟ بها تصح عقيدتك، وبها تصح عبادتك، وبها تصحح معاملتك، وبها تصحح أخلاقك. كما قلت لك إن كنت عالما فلا تحتاج إلى أحد يحكم عليك، أنت يا زوجة بدل ما ترفع أمرك للقضاء وكذا أنا قاضي، وأنت يا جاري بدل ما يضرب بعضنا بعضا فبعضنا بعضا في حدود تعالى أنا قاضي أصلا أنا قاضي، فهذا حكم الله، ما أخذه ورفع القاضي أمره حر، لكن أنا ما أحتاج، أنا بين علم عندي وبين رب يحاسبني. زي الزوجة يا رضا اللي بيعدد دي تقول لك أنت ظالمي، ويقول لها أنت إيه، والتاني تقول أنت ظالمي، أنت بتجلس أنت بتروح أنت بتعمل، يا بنت الله يهديكي دي بيني وبين ربي، وأنا أضحك عليك ولا أضحك على الله عز وجل، وأنا ألف ودور واحتل عليك، طب وبين يدي موقف إيه؟ بين يدي موقف عظيم، خلاص اطمئني، إلا إذا كنت تريني أن على غير دين واستقامة انا الزوج اللي بتعامل بالربا وانت عارفاني, انا الزوج اللي بتحارب انت عارفاني, يبقى دي من جمله برضه الايه التحايل. اقسم لك تقول طب ما انت قسم اول امبارح, لو انت مش واخد اصلا 50,000 جنيه بالحلف الكذب مش انت, وتقول اصلا انا بوري اصلا انا بعمل. لكن لو انك الزوج التقي في كل شيء خلاص, هذه من جمله التقوى, هذه من جمله ايه, من جمله التقوى. انا ما ابيع ديني واخرتي من اجل امراه ولا من اجل الدنيا كلها, لا ولد ولا زوجه ولا شيء, فاطمئني هذا الباب اطمئني فيه. نعم.
قاله في الآية الكريمة فضيلة العلم.
نعم.
وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله.
الله أكبر الله أكبر الله. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكر الله واحمد واشكر ربك سبحانه كما علمك ما لم تكن. والله يا أخواني كل حرف بنتعلمه الآن, كل حرف كل حرف يا أخواني بنتعلمه نشكر الله عليه. لولا العلم لكنا كالبهائم يا أخوان. العلم جعل للواحد منا موقف, ولهذا من هم وقود أهل الضلال؟ الجهال. الجهال يلا إلى الميدان ننصر الشريعة, حاضر. يلا إلى السلطان نكسر بابه, حاضر. الديمقراطية حرام, حاضر. الديمقراطية واجبة للمرحلة, حاضر. الصور حرام, حاضر. الصور 3 متر حلال, حاضر. المرأة ولايتها حرام, حاضر. المرأة لا نترك مقعدة لأنها نضيع, حاضر. طب لما ولت المرأة نجحت؟ ده انتوا فشلة, ده ولا واحد نجح في مصر. ده انتوا اللي 2-3-5 اللي موجودين انتوا اللي معينكم الرئيس, ولا واحد. يعني لا المرأة نجحتكم ولا الديمقراطية رفعتكم ولا الشريعة تكلمتم ولا أي شيء. أمال إيه؟ خسرتم مجانا بلا شيء, خسرتم وفضحتم والحمد لله على فضيحتكم, الحمد لله. لأنه لولا مثل هذه المواقف ما أبصر الأعشى اللي ما بشوفش حاجة خالص سوى ربع متر قدامه. فالحمد لله أمركم قوي عنده فأبصركم, لكن كان قبل هذا ما يراكم. لكن الحمد لله الذي هيأ منا سنة التدافع والسنن الكونية التي يميز الله بها الخبيث من الطيب. قال ربي في محكم كتابه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. شوف كل حدث يتميز, زي شهادة حسان ويعقوب لسه أول امبارح اللي ظهر لك فيها, ظهر لك من قبل؟ كان من قبل أبدا, مع أن أنت عارفهم وخاطب فيه ومحذر منهم, لكن خذ مادة جديدة ما كانت لتظهر إلا بهذا. ولسه ولسه انتظر الحدث القادم مع كل حدث يظهر شيء. سبحان الله. شوف رسلان كان أمره في مجنون ليلة كان مسطور, بتحاسبه رجل من سنة 82 ده انتوا ما عندكوش, يوم يجي لك بقى مفكر ان هو ايه بقى هيثبت بقى يرد على الحددية دول, يوم يعمل ايه؟ اعترف بالعقد. هو اصلا كانت المشكلة ان ما فيش اعتراف بالعقد, كان زمان مش عارف ايه وكلام من اثبت الايه الملكية والعقد. طالما اثبت الملكية والعقد خد بقى الحكم بناء عليه اعدام. الله انت اللي حر, انت مش حبيت تعمل ان انت يعني خلاص تعال. والله يا اخواني اللي عنده ادنى ذكاء ما يفعل هذا اصلا. يا اخي ده الرجل بيت القتيل مش في الجنازة, تقوم انت تيجي تقول انا كنت قتله بس هو اللي كان معتدي. طب خلاص تعالى بقى نعم. الرجل قريب منكم هو الابن الام والابن والبنت والصاحب، قتلوا الرجل ورجعوا ياخدوا العزاء، الواد واقف في العزاء وكذا بياخدوا العزاء، لكن على مين؟ الضباط من الليلة نفسها جابوه اخذ بياخد العزاء. عزاء مين؟ تعال. ما هو مهما كنت حاذقا، مهما كنت حاذق، فالله سبحانه وتعالى لو حكمة بالغة. نعم. ما خلاص ما انت اجبت نفسك اهو، طواف النبي على عائشة ولا طواف النبي على نسائه؟ وماله وبكرة يبقى فيهم حفصة يطوف وبعدين تمام. شوف برمج الكفتين مع بعض، اهم حاجة يبقى الكفتين ايه؟ متوازنين. هتلف على كله وتبات عندي دي ماشي الحال، مش هتيجي لأي واحدة الا دي ماشي الحال، ديت يوم ودي يوم ماشي الحال، دي اسبوع ودي اسبوع ماشي الحال، المهم يطلع القسمه في النهايه ايه؟ يبقى لسان الميزان مضبوط، انما الامر واسع. فانت اجبت نفسك اهو، كان يطوف على نساء السم، طب كويس، اليوم الليله اللي تعيش يطوف وبعدين يجي العاشر، وبكره هيبقى يطوف ويروح لحفص وهكذا، المهم ان هو ايه؟ ولهذا خلال التطواف تقول الزوجه اجلس فلقد احضرت لك عسل، بعد ما يجلس نفس القدر، نفس وما في ساعات نفس القدر هيقوم اجلس فلقد احضرت لك عسلا، فيشرب العسل ويقوم. شرب العسل ده قالوا تعالوا اجتماع انه النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند هذه اكثر، نشوف ندرس المساله دي. وقامت عائشه رضي الله عنها بوضع ماذا؟ الخطة في ذلك، وإذا دخل عليك كل أخاتك هنا، وسودة بنت زمعة حتى تقول سودة لما هي حفظتها كويس وكذا كدت إيه تفتش المسألة، لسه داخل تقول له أنت أكلت رائحة المغافير، طب لسه شوية هو لسه شميت حاجة، لكن من إيه من شدة تحفيظ عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهن جميعا لا، يبقى كده تفتش المسألة، هي لسه ما شمتش أصلا. فالمهم أن النهاية يكون هذه مثل هذه، أنت ما تدخل عند الزوجة هذه في يوم هذه ماشي ونظيرها الأخرى. طب أنت بتدخل عندي نصف ساعة، ادخل عندي نصف ساعة مش مشكلة، تدخل بالنهار هنا وهنا ما فيش مشكلة، أي صورة تختارها لا إشكال فيها بشرط أن تكون قائمة على العدل، إلا بقى شيء واحد لا تملكه وهو الميل القلبي، لا يمكن أن تضبط الكفتين هنا، الميل الايه القلب يمكن ان تضبط، هذه ترجع الى حسن العشره، ترجع الى مكانه المراه، وترجع الى كذا كذا امور بتتدخل ايه فيها. نعم. ولا ده دايما اقول لاخوات كان في التعدد بدل ما تشغلي بالك تشتغلي وكيل نيابه، اقعد السؤال الاول السؤال الثاني، شغلي بالك بايه كيف ان انت تسيطرين عليه، انما اجلس خليه يكره اليوم اللي هو جه عندك فيه، السؤال الاول السؤال الثاني، والسؤال الاول بيتفرع من السؤال الف باء جيم دال هاء، كل سؤال بيتفرع منه الف باء جيم دال، وفي سؤال اجباري والايمان المغلظه، طب خلينا على ما نبدا نخلص الاسئله ونفوق ونوصل ليه تمت يكون الفجر اذ نيجي اليوم الثاني نبدا. طب انت استغل كل هذا، وبعدين هل هذه الطريقه نفعت معك؟ يعني اتتك بشيء جديد؟ ابدا لم تاتك بشيء جديد. يبقى الذكيه العاقله ايه؟ اللي تجعل سعيها جهدها فيما ينفعها، انما كل هذا ما تنتفعين به يا مسكين، كل هذا ما ينتفعين به، انما اجعلي عملك جهدك في ماذا؟ فيما ينفع، فيما ينفعك، اريحيه كذا، انسي ان هو عنده زوجه ثانيه، اذا دخل خلاص هو زوجي بس كان ايه في مشواره جاي بس وخلاص، دي الذكاء. طبعا فيه غيره وكل شيء، لكن بـ بالفقه تحجم هذه الغيره ويبقى التصريف في حدود ضيقة جدا، لو حصل مرة كذا يعني مش هتتكرر بيه. فده المرأة الايه العقل تنسى خلاص، زوجك دخل يبقى هذا زوجك فقط، كان في مشواره ايه، كان في مشواره ورجع وخلاص ابدا، وتشترط عليه الا اذكره ولا تذكرني ماشي لك ذلك وراح. نعم
قال رحمه الله وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر.
الله أكبر الله أكبر، لأن الشكر مقرون بالمزيد، إن علمك الله فاشكر الله، فإن شكرت الله على ما علمك الله زادك علما، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالله عز وجل يفتح عليك. نعم.
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها، حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة. فصلاة على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت.
نعم، تابعت يا أخوان، هذه مسألة مهمة. الآن لا تقوى على أداء الصلاة في وقتها إلا بالإخلال بعض شروطها، من ذلك أن تصلي عريانا لأن ما عندك ثوب في الوقت، من ذلك أن تصلي في ثوب النجس لأنك ما عندك الطاهر في الوقت، من ذلك أن تصلي قاعد لأنك ما تستطيع القيام عندك خدمة. فهل يا ترى نؤخر الصلاة عن وقتها حتى نؤديها بتمام شروطها، أو نصلي في الوقت مع الإخلال بالشرط؟ الجواب يجب عليك أن تصلي في الوقت ولو حصل ترك شرط، لأنه ليس في استطاعتك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلهذا يتقدم إيقاع الصلاة في الوقت على غيره. ومن هنا كان الراجح من قولي أهل العلم أن المريض لا يجمع بين الصلاتين بإخراج الأولى عن وقته، وهو قول جماعة من أهل العلم جزء الجمع، لأن الله أمر بالصلاة في صحة القتال مع ما يقع من إخلال بالشروط مراعاة للوقت. يبقى صلي في الوقت، أنت مريض صلي في الوقت على حسب حالك، أنت عريان صلي في الوقت، أنت ما عندك ماء ولا تراب صلي في الوقت فاقد الطهورين. يبقى مراعاة الوقت تقدم على كل هذا. ومن هنا كان الراجح من قولي العلم في صلاة المريض ماذا؟ أنه يصلي في الوقت ولو على حسب ما يستطيع، لكن ممكن أن يجمع جمعا صوريا يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، والأولى يقدم الأول وقتها، فتكون انتفع بالجمع هنا وفي نفس الوقت أوقع كل صلاة في وقته. نعم.
قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم.
نعم، خلاص إذا هي أرادت تخرج ما في مشكلة بعد الأربعة أشهر والإيه والحول. يقول ابن كثير قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبله، وهي قول يتربصن أنفسنا 14 وعشر، لأن هذه الآية فيها إيه والذين يتوفون منكم. عندنا الآية السابقة أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا السابقة يتربصن من أنفسهن 14 و10. يبقى ده عدتها حدادها بقاؤها وهكذا. طب هذه الآية وصية لأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج، دي زادت عن 14 و10 إلى الحول. قال البخاري وساق بسنده عن ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين توفونكم وذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم ندري تكتبها أو تذعها. قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قال ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها اللي هي الحول، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمر المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. ولهذا عندنا سبحان الله ابتلاء بالنسخ، ما نسخ لفظه وبقي حكم، ما نسخ حكمه وبقي لفظ. يعني آية الرجم تنسخ لفظا ويبقى الحكم، وهذه الآية تنسخ حكما ويبقى اللفظ. قد يقول قائل علامة إذن اللي ما نسخ حكما ينسخ لفظا واللي ما نسخ لفظا حكما يبقى لفظا وحكما بحيث لما تقع عليه يقع اللبس. إن نقول هذا امتحان واختبار لامتثال هذه الأمة. يقول ابن عباس كان المتوفى عنها زوجها نفقته وسكنها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال روي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة بن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقالوا لهن الربع ما تركنا إلى آخره. فبينا ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. فإذا ده مذهب من قال إيه بالنسخ. ذكر البخاري عن مجاهد في الآية قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله الآية قال جعل الله لها تمام سنة السنة 27 ليلة وصية، يعني بعد 14 و10 إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهي قول الله غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب علي كما زعم عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء وقال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول لا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرا، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصى بالزوجات أن يمكننا من السكن في بيت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك. ولهذا قال وصيات الأزواجين أي يوصيكم الله بهن وصية كقول يوصيكم الله في أولادكم. وقال وصية من الله إن من انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية. وقرأ أخون برافع وصية على معنى كتب عليكم وصية. واختاره ابن جرير ولا يمنع من ذلك قوله ولا يمنعنا من ذلك القول غير إخراج. فأما إن انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعنا من ذلك. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختار جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورضاه آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عند البر. وقول عطاء ومن تبعه على أن ذلك منسوخ بيت الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعية رحمه الله تعالى. يعني المهم من العدة هي الأربعة أشهر وعشرة، ما زاد على ذلك هذا يرجع فيه لاختيارها. والله إن أرادت أن تبقى فلها ذلك، وإن أرادت أن تخرج فلها ذلك. نعم، بس إذا أرادت ذلك فلا تمنع. نعم.
قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال رحمه الله في هذه القصة: عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث.
نعم، لأنهم ماتوا ثم أحياهم الله، فالذي رأيتموهم أمامكم أحياهم الله، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة، فلا تستبعد ماذا؟ إحياء الله للناس من القبور. نعم.
قالوا في هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله.
ليه؟ لأنهم خرجوا حذر الموت، يبقى الأسباب، لكن السبب لا يغني عن القدر ولا يغني حذر عن قدر. نعم.
قال: وفيها الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار.
نعم، ولهذا يقول ابن كثير: وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسمانية يوم القيامة، ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي فيما يريه من الآيات البهيرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة لا يقومون بشكر ما أنعم الله بعليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء وطلبا لطول الحياة فعمنوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. نعم.
قال: وفيها الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه،
لأن الله قال: وقاتلوا في سبيل الله. نعم، وفيها تعيين القتال المحمود أنه يكون في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح: الرجل يقاتل مغنم، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله. قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
وذكر الأسباب الداعية لذلك
الذين من يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. نعم.
وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه من تسميته قرضا ومضاعفة، وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
الله أكبر. في تنشيط للنفس، فإنك متى ما بذلت في سبيل نفقة أبشر، كما تصدق رجل بناقة مخطومة فقال: أبشر ب700 ناقة مخطومة يوم القيامة، أبشر. نعم.
قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال.
الآيات إلى آخر القصة.
الآيات إلى آخر هذه القصة. قال: في هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين لو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا.
نعم، فإنه بالجهاد تحفظ بيضة الإسلام حتى ولو كان فيه مشقة، ولهذا الله قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن عاقبته حميد، ولهذا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. لكن لو أردتم الراحة وترك الجهاد سيتسلط عليكم العدو ويسومكم سوء العذاب، يبقى تقعون في عنت أكثر، ولهذا قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.
إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى احنا عند الولايات نختار من فيه صفتان: القوة والإيه؟ والأمان. نعم.
ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها،
فلما فاصل طالوت بالجنود قال: نعم،
فمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا
القسمة
القسمة ضرر محض على الناس،
يعني الإمام يتفقد أنت ارجع أنت ضعيف أنت كذا أنت، لابد يتفقد. إذا كان ملك سليمان قد بلغ ملكا عظيما، ما آتى الله أحدا ملكا كملك سليمان، ومع ذلك وتفقد الطير، ومع ذلك وحشر سليمان جذوا من الجن والإنس والطير فهم يوزعوه، يتفقد. ففي أن الأمير لابد أن يكون حازما، لابد أن يكون ماذا؟ حازما متفقدا، لأن أدنى الخلل يؤدي إلى ضرر. ومن ذلك أنه لا يأذن لأقوام يخذلون. أخطر صنف في الجيوش المخذل، ولهذا الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم ليه الفتنة وفيكم سمعون لهم. ده احنا هنموت، ده احنا مش عارف ايه، ده بيقول لك اليهود عندهم سلاح كتير قوي، ده خطير، ده جاء في خلاص اضعف، صار فيه صور بدون قلوب، بدون قلوب، ده يرجع زي مين الطالب اللي قاعد ما يبصش الشيخ ابن عثيمين في لفة وخلافة كده من يعني. الالباني كان بيوزع الارجاف ها؟ واللي مش هتلاقيه هنا هتلاقيه فين؟ منتظرك بعد العشاء. انت كنت يعني والله وقت كتير بيروح قوي، وبعدين الشيخ طريقته برضه مش طريقه العلماء، طول النهار قاعد يقول حسان وحوين ومش عارف يعني اللي هو ايه بقى؟ دول يعودون الى قومهم يحرفون كلام بعض الماضي، يقولون ان يؤتيتم ماذا فخذوه ولم تؤتوه فاحذروا. يا ايها الرسول احزنك الذين يشعرون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم لابتون قلوبهم ايه ومن الذين قالوا نصارى نعم لم تر يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بوفاهم ولابتون قلوبهم في سوره المائده ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك لم ياتوا يبقى ده هناك يرتب الأمر ليه ولا هذا تلاقيه إيه بدأ المسائل شوية شوية وبعدين في النهاية. فدول أخطر شيء، أخطر شيء في صف العمل اللي ما بيجيش وقاعد يرتب ويسأل وكذا، ما ينفعش وينفع، ده مش من طريقة مشايخنا أصلا. على فكرة أنا سافرت أصلا السعودية وشفت الشيخ مش طريقته دي أصلا، تمام؟ أو يجلس وإيه معاه مثلا كتاب جغرافيا ولا كتاب مثلا بيزنس ولا اي حاجه، المهم اي كتاب وخلاص وخلاص. يبقى هذا من اخطر ما يكون، هذا من اخطر ما يكون، لان ما عنده اصلا جراه اذا كان عنده شيء يخالف الشرع ان ينصح. حق الشيخ عليك ان تنصح، اذا لم تنصحه انت من ينصحه؟ طيب ان كان عنده خطا فانت اولى الناس بالنصر، وإن كان عنده إصابة فأنت أولى الناس بالاتباع. وممكن الإنسان يصل إلى درجة الاستغناء عن الشيخ، خلاص الشيخ ما عاد عنده شيء، ننتقل بل شيخ آخر جيد لكن جزاه الله خير، ما في مشكلة. هو اللي ما يحضر الدرس يبقى ضل مضل؟ لا، اللي يخرج عن المنهج مش يخرج عن الشيخ. الضلال والهداية بمدى موافقة السنة ومخالفة السنة، لكن عادي أحد. أنا كنت بسيب الفوزان وأروح للشيخ ابن باز في اليوم اللي فيه الاثنين مع بعض، من كان فوزان؟ لكن من كان ابن باز؟ ما في مشكلة، لكن شيخك مين؟ الفوزان اللي أنت أخذت منه ما لم تأخذه من ابن باز في أشياء. شيخك مين؟ الأطل أنت أخذت منه ما لم تأخذه من فوزان وابن باز، فكلهم حديقة غناء، لكن أنت تقدم هذا على هذا وكذا. طب ترحل لكنك لا تتنكر، يبقى في فرق بين هذا وذاك. ممكن إنسان يكون عندي شيخ لكن يرى أنه هو مثلا الانتفاع منه مثلا قل وفي غيره أنفع، ما في مشكلة، السلف ينتقل من شيخ إلى شيخ، لكن لا تنتقل من منهج إلى منهج، لا تنتقل من حال إلى حال، إنما انتقال لهذا ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.
نعم. ومن أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. نعم.
ومنها
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، تقوية الجيش. نعم.
ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا
الله أكبر. نعم.
ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على
فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجهة وجهنا، خرجوا ولكن قالوا لا طاقة لنا اليوم. فممكن تعزم على شيء ولكن يأتي الضعف في وقت المواجهة. نعم.
فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.
هو الرضا الحقيقي، لا لا لست بقى الذي تدرس وترضى بما يقع قبل قبل أن يقع شيء، وينبغي الإنسان نصبر وكذا ونرضى حتى لو ابتلينا في أولادنا وكذا، لكن لما وقع الابتلاء في الولد جزعت. الرضا المعتبر يكون فين؟ بعد وقوع الابتلاء، بعد وقوع القضاء. نعم.
قال: وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب على لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم وتحصل له الطاعة منهم.
ولهذا يجب على المسلمين تعيين إمام منهم يقوم بأمرهم، وينبغي أن يجتمع المسلمون وأهل الحل والعقد لإقامة خلافة وإقامة حكم حتى يستقيم الناس، لأن الناس لا يصلحهم إلى سلطان، والسلطان لا يكون له تأثير إلا إذا كانت له طاعة. نعم.
ومنها أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به اليقين التام، كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك، أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب.
وزوال الشبه والريب، هذه فائدة عظيمة جدا. ثبات يا فاروق، الحق كلما عورض عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز. ليه؟ انت الان بتتكلم مثلا في مسألة الخروج مثلا، تمام، ذكرت كلام اهل السنة جماعة، راح جالك واحد غنى بشبهة موجودة في كلام ابن حاجة بترد ازدادت، واحد بعدها جالك بالبدوي نهاية ابن كثير ازدادت، كل يوم واحد يرد شبهة ترد ازداد 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 حتى يصبح الحق من اوضح ما يكون. والسبب يرد الشبهة بشرط ان يرد عليه العلماء، وبشرط فرق بين إيراد أهل الشبه وبين طلب أهل الحق للشبه. أهل الحق لا يطلبون شبها، لكن أهل الحق يردون شبها. تباتم إخوان، لا تسعى أبدا في تحصيل شبه، لأنك كتسعى في تحصيلها فتكون أقوى من قلبك، لكن أما وقد حصلت فاطلب لها الرد لأهل العلم. نعم.
ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل.
أن العلم والرأي.
ومنها أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها.
نعم. يبقى نريد علم زاده بسطة في العلم والجسم، قوة وعلم، قوة وأمانة، بهذا تحصل الولاية القوية. نعم.
ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان.
نعم.
والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر، فالأول كما في قولهم لنبيهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا.
إيه كلام جميل وكذا في الأول وبعدين.
فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا
ووكلوا إلى أنفسهم ولم يستعينوا بربهم. نعم.
والثاني في قوله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله.
فهزموهم بإذن الله جاءت نتيجة الاستعانة. إنما هو ما لنا لأن قادر في سبيل الله قد يخرجنا من ديارنا وأبنائنا وكذا ما في استعانة. فإذا وكلت النفس أو وكل الإنسان إلى نفسه خذل ولو كانت قوته ألافا مؤلفا. نعم.
ومنها أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والصابر من الجبان.
ولهذا يا أخواني تتابع الأحداث ووقوع الوقائع كل هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. انظر فتنة أحمد فتنة الدولة العباسية خرج منها أو فيها أناس كالذهب الأحمر وفتن فيها أناس. نعم.
وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز.
تمام. لهذا يا أخواني العبرة ليست بأن تكون يا عمر على الحق اليوم. العبرة بماذا؟ بالإضافة إلى ذلك اثنان الثبات عليه، ثلاثة الموت عليه. يبقى مطلوب منك ثلاثة أمور يا عزاز. الأمر الأول معرفة الحق ولزوم، الأمر الثاني الثبات عليه، الأمر الثالث الوفاة عليه. توفني مسلما رب قد أتم من الملك وحكمته وعلمتني مما إيه تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى هنا ثلاثة أمور، أن تعرف الحق، أن تثبت عليه، أن تموت عليه. ولهذا ليس هناك مرحلة تأمن فيها على نفسك. متى تأمن؟ إذا خرجت روحك. إذا ما في سبيل تأمن مكر الله قبل الموت. كن حذرا. أنا الحمد لله أخو سلفي يدرس الحمد لله عن المشايخ وأنا الحمد لله يعني هذه موصى أنا أروح مع المبتدع أكل أشارب لكن يخاف على الضعاف. لكن أنا يعني أنت من أنت ابن سيرين الذي قال لما قال له نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، أنت أيوب السختياني تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. أنت لو على الهداية لصممت أذنيك عن سماع أهل البدع مهما كنت. ابن طاووس يقول ولده ضع أصبعيك في أذني أشدد. لكن أنت اليوم تقول أنا بسمع المواعظ لحازم مش عارف إيه وعباس إيه القصصين لكن عقيدة مش هاخد منه. خلاص ضعت، رحت خلاص، رحت خلاص. لا تستمع شيء أبدا وإن استطعت ألا ترى صورة أحدهم. نعم.
ومنها أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت إيه؟ لفسدت الأرض. نعم.
وإنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها.
أي والله الواحد بيرى إخواني أمامه آيات سبحان الله. الرجل هذا اللي كان أشبه بالبهيم هذا اسمه هذا ترامب، هذا رجل نازل إخواني دايس والغالب في رؤساء أمريكا دول بياخدوا فترتين يوم يشاء الله يمشي ويجي واحد نايم على نفسه مش عارف هو صاحي ولا نايم بيظهر بينام في الماء ضعيف ضعيف. بايدن هذا شوف سبحان الله لما راح السعودية زور مين اللي قابله أول مرة رئيس أمريكا يعمل كده؟ مين اللي قابله؟ أمير شوف الاحتقار يعني. ولما يروح يجيبوه عربية من المطار ويروح للقصر تعرف يعني حصل ايه في القصر؟ وقفوه في العربية لغاية ما يفتحوه لغاية ما طلع له محمد بن سلمان. شوف تغير الأحوال، تقوم روسيا مع أوكرانيا تتغير الموازين وتختلف الأمور وتتوجه الخطوط بعد ما كان هذه الجهة صارت هذه الجهة. سنة تدافع، ما فيش واحد يفضل كده إلى الصاروخ. جت كورونا غيرت مقاييس العالم، سنة تدافع. ولهذا من السالم في كل هذه السنن الكونية من أخذ بالسنن الشرعية. كل هذا يخرج منه أهل الحق. الحمد لله. نعم. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
قال سبحانه وتعالى تلك الرسل.
طيب نقف عند تلك، نكتفي بهذا القدر ويتبقى مع المجموعة الجديدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.